إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد على الوصية. وإذا كان العبد مسافرا ولم يجد مسلمين عدلين يشهدهما على وصيته، فإن الله تبارك وتعالى دل على أن من كان من غير أهل الملة فإنه يمكن أن يشهد على تلك الوصية على النحو الذي ذكره الله رب العالمين في آيات سورة المائدة. وحاصل الآيات فيما يتعلق بالحكم الذي نحن بصدده، وهو الإشهاد على الوصية، أن من حضره الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شاهدين مسلمين عدلين وكان في سفر
وجد كفارا، جاز له أن يشهد رجلين كافرين منهم على وصيته. فإن ارتاب بهما الورثة، ورثة الموصي حلفا، أي الشاهدان بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتما من الشهادة شيئا. فإن تبين بعد ذلك، يعني بعد الحلف، خلاف ما أقسموا عليه، أو ظهر شيء من تركة الميت وقد زعم أنه صار في ملكهما بوجه من الوجوه، حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. فهذا حاصل ما في هذا الحكم مما يستخلص من هذه الآيات العظيمة. والذي ينبغي على الإنسان أن يعلمه أن الله تبارك وتعالى جعل الشهادة إلى الكفار عند الوصية مع عدم وجود مسلم يشهد، وذلك للدلالة على عظم هذا الأمر العظيم. الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي لا تجوز، لأنها منسوخة بآيات الميراث. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه يصير إلى النسخ. فإن الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فبدأ الله تبارك وتعالى الآية بقوله كتب، ثم أنهى الآية بقوله تبارك وتعالى حقا على المتقين. فهذا إن لم يفد الوجوب فليست هنالك صيغة يمكن أن تفيد الوجوب. ولكن نعلم أن الوصية للوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والبيهقي أشار لتقويته، وإسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي وغيره. فهذا الحديث ثابت عليه العمل: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوالدان بيّن الله رب العالمين ما لهما في آية الميراث، بيّن الله تبارك وتعالى ما فرض للوالدين. فهل تكون هذه الآية على هذا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، تكون منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؟ لا وصية لوارث. الناسخ هو القرآن، السنة مبينة لذلك كما هو واضح من خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لما يظنه كثير أن الحديث هو الناسخ. ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن الحديث حديث آحاد، يعني لم يبلغ رتبة التواتر، فلا ينهض لنسخ القرآن لأن القرآن متواتر، وإذا فلا يمكن أن ينسخ بحديث أحد، كذا يزعمون. فقالوا إن هذا الحديث حديث أحد ولا ينهض لنسخ القرآن العظيم. وهذا الزعم مع أنه باطل في نفسه، فالصحيح أن حديث الأحد ينسخ القرآن، ومع ذلك فإن هذه الآية عند من ذهب إلى النسخ ليست منسوخة بالحديث، بل هي منسوخة بالقرآن العظيم. ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث فهو صالح للنسخ اتفاقا، لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول على أنه حديث متواتر. فإن كانت الحجة عند من يدفع هي أن هذا الحديث ليس بمتواتر، فالحديث تلقاه العلماء بالقبول وهو عند العلماء حديث متواتر، ويعلم ذلك بالوقوف على طرقه، وهي كثيرة جدا مبثوثة في دواوين السنة وكتبها. إذن على الحالين، الحديث لو كان ناسخا فهو صالح للنسخ، أو لم يكن ناسخا فمن المعلوم أن هذه الآية لمن قال بالنسخ تكون آية الفرائض هي التي نسختها وليس الحديث. وعلى كل حال، من أهل العلم من يقول إن هذه الآية على أصلها ولم تنسخ، وأن الذي حدث هو أن القرآن العظيم إنما بين ما للوالدين، بين حق وفرض الوالدين، وبقي الأقربون الذين لا يرثون على حالهم يجب أن يوصى لهم. فإذا كان الإنسان عنده شيء يوصي فيه فينبغي عليه وجوبا أن يوصي للأقرباء غير الوارثين الذين ليس لهم حق ولا فرض في تركته. فهذا حاصل ما في هذا الأمر الكبير. يحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فلا يجوز لأحد أن يتعمد الإضرار في الوصية، يحرم الإضرار في الوصية. والوصية إذا لم تكن على السوية وعلى ما جاء به خير البرية فإنها تكون باطلة مردودة ولا يعتد به، كما سيأتي الدليل على ذلك. الله رب العالمين يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. فإذا هذا حدده الله رب العالمين ولم يتركه لأحد. فلا يجوز لأحد أبدا أن يضر في الوصية وارثا، كأن يكتب ماله أو أن يتبرع بماله أو بمعظم ماله من أجل ألا يورث بعض ورثته، أو من أجل أن يتحايل من أجل ألا يرث بعض من يبغضهم هو من ذوي أرحامه، إن لم يكن عنده ولد ذكر يعصب ما لديه ومن لديه من البنات مثلا، فيحاول أن يتحايل من أجل أن يفوت الحق على صاحبه. فهذا كله مما لا ينبغي أن يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. فحذاري، وعلى المرء أن يدع الأمر لله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حدد تلك الفروض، وهو الذي وضع تلك الأنصبة، وأعطى كل ذي حق حقه، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير. لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم عن أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن. الوصية الجائرة باطلة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيره: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فالوصية الجائرة الظالمة مردودة باطلة ولا يعتد بها ولا تنفذ. ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة، يعني 6 رجال كانوا في قبضته رقيقا، 6 أعبد، فكان عنده 6 أعبد فأعتقهم، لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند الموت، وإذا أصبح لا مال له، فبهذا يضر الورثة. فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قال: أو فعل ذلك؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. قال: فأقرع بينهم، يعني بين الأعبد، بين هؤلاء العبيد الذين حرروا، حررهم هذا الرجل في سياق الموت، فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ردهم مرة أخرى من الحرية إلى ما كانوا عليه من الرق، ثم أقرع بينهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو اختار بنفسه من غير قرعة ما ظن فيه إلا الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم السوء أبدا. ولكن العودة من الحرية إلى العبودية شديد على النفس، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي كانوا عليها قبل أن يعتقهم من كانوا في قبضته وملكه، ثم أقرع بينهم ليعلموا أن الأمر إنما هو قدر من عند الله رب العالمين فيرضى كل بقدره. فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق منهم اثنين الثلث، ورد أربعة في الرق، أخرجه أحمد ومسلم بنحوه والطحاوي والبيهقي وغيرهم. عندما تنظر وتحاول أن تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الثلث من ملك الرجل، لأن العبد لا يتبعض فلا يمكن أن ينزل عن الثلث إلا إذا أعتق واحدا، وها هنا تفوت فرصة على آخر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق الثلث وهو يقول والثلث كثير، لأنه لا يمكن أن يعتق صلى الله عليه وسلم عبدا وبعض عبد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم ليخرج الثلث، فأعتق اثنين ورد أربعة في قبضة الورثة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الوصية الجائرة الباطلة مردودة، والوصية التي يوصي فيها الموصي بخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل بها مسلم يشم رائحة العلم. فإذا أوصى رجل قبل أن يموت بأن يصنع به كذا وكذا، وأن يفعل به كذا وكذا، وأن يقوم الورثة بفعل كذا وكذا، وكل هذا يكون مخالفا لسنة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى ذلك ولا ينظر إليه، كله مهدر، لأنه مخالف لدين الله رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بل إن من أنفذ تلك الوصيات على وجهها وهي مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشارك في الإثم، لأن الميت صار الآن غير قادر على شيء، وأوصى بما يضاد الشريعة وبما يناهض ويشاق السنة، والذين حوله إذا كانوا عالمين بذلك وأنه مخالف لدين الله تبارك وتعالى أو أعلموا بذلك وفعلوه، فإنهم يكونون أيضا محادين لدين الله رب العالمين متورطين في معصية الله جل وعلا. لما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى العبد أن يتقي الله وأن يوصي وأن يجتهد في توصية أهله بتقوى الله، وبأن يأتوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مخالفين، وأن ينص على أنه بريء من كل عمل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك ينجو. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عالما علم يقين أنه بين ظهراني قوم ويعيش في وسط يفعل بالموتى ما هو معلوم مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسكت من غير أن يوصي بضد ذلك، فكأنه مقر لذلك أو كأنه حاث عليه، كأنما يحثهم على فعل ما يفعل مع غيره من الموتى معه. ولكن ينبغي عليه أن يتبرأ من ذلك، لأنه لا نقول يغلب على الظن، بل على يقين أنت بأن الإنسان إذا مات في وسط هؤلاء الناس فإنهم يصنعون به ما هو معلوم مما يخالف سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن سكت فهذا إقرار ضمني على أن يفعل به مثل ذلك، بل كأنه أمر قد أمر به لأنه لم ينه عن ضده، وهو عالم وهم عالمون بأن ذلك الذي يكون مع الأموات بعد موته. فعلى الإنسان أن يتبرأ من ذلك حتى لا يتورط في مخالفة دين الله رب العالمين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم كثيرة، وهذا شيء منه. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أمور، هل نغسل النبي صلى الله عليه وسلم متجردا من ثيابه كما نفعله مع موتانا، أم نغسله عليه ثيابه؟ فألقى الله عليهم النعاس فما منهم إلا ضارب صدره بذقنه، فسمعوا صوتا أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه ولا تجردوا. فهذه واحدة، أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قبض نبي صلى الله عليهم أجمعين وسلم إلا حيث يقبر، ما قبض نبي إلا حيث يقبر. فالمكان الذي يموت فيه النبي هو قبره، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة كما هو معلوم، إذا تحدد الموضع وتحددت كيفية الغسل وبقي أمر. عندنا في القبور أمران: شق ولحد. فأما الشق فيكون طولا باتجاه القبلة، وأما اللحد فيكون كذلك كالشق ولكن في اتجاه القبلة، يحفر ما يكون هنالك مما يكون فيه الميت، فشق ولحد. فقالوا: ماذا نصنع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نصنع له لحدا أم نشق له شقا؟ فأرسلوا لرجلين من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كان أحدهما يشق والآخر يلحد، فجاء الذي يصنع اللحد، فقالوا: فلتصنع للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا. ولذلك يقول سعد بن أبي وقاص في مرضه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه مسلم والبيهقي أيضا. اللحد الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وقوله الحدوا لي لحدا بوصل الهمزة من غير قطع، الحدوا لي لحدا وفتح الحاء، الحدوا لي لحدا، ويجوز قطع الهمزة وكسر الحاء، الحدوا لي لحدا، يقال لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد إذا حفر اللحد الشق تحت الجانب القبلي من القبر، الشق تحت الجانب القبلي من القبر. فهذه وصية، فيوصي الإنسان قبل أن يموت: وانصبوا علي اللبن. اللبن هو ما يضرب من الطين مربعة للبناء، واحدتها لبنة ككلمة، فيحفر اللحد، ينصب اللبن، ويقبى قبوة، ثم يهال التراب فوق القبو إلى فوق الميت. وأما الذين يكون التراب مباشرا لأجسادهم فهم الكفار، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في القليب مع قتلى بدر من المشركين، فإنهم جمعوا في القليب وقد جيفوا ثم أهيل عليهم التراب. وأما المسلم فكما ترى ينصب عليه اللبن ثم يقبى قبوا ثم بعد ذلك يهال التراب على هذا، لأنه يقعد في قبره ويجلس كما سيأتي إن شاء الله في حديث البراء وغيره، يأتيه الملكان يجلسانه يقعدانه يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي. مر أن الجنازة بالكسر السرير أو النعش، السرير الذي يحمل عليه الميت، والجنازة الميت المحمول على سرير، فالفتح للأعلى، الأعلى للأعلى، والمكسور للأدنى. فإذا قلت جنازة ففي الغالب العام في استعمالات اللغة أنها السرير أو النعش، والجنازة الميت الذي يكون فوق سرير. فيقول: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر. المجمر هو الإناء الذي يوضع فيه النار للبخور، يعني لا تتبعوني بنار، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، يعني لا يبنى على قبري ولا على لحدي، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا سمعت فيه شيئا، يعني من رسول الله؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي تاما وابن ماجه بسند حسن. أنا بريء، يقول وأشهدكم أني بريء من كل حالقة التي تحلق الشعر عند المصيبة، وكذلك الرجال يفعلوا، أو سالقة أو صالقة أيضا على التعاقب بين السين والصاد، وهو كثير في العربي، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، أو خارقة هي التي تشق الثوب أو تمزقه. فيقول أنا بريء من كل من صنع ذلك. قالوا سمعك فيه شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوصي الإنسان قبل أن يموت، أنا بريء من كل حالقة وسالقة وشاقة وخارقة وممزقة ودعية بالويل والثبور، لأنها تقول كلاما حتى عند نزول الملائكة لقبض روحه، وهي تؤمن على الدعاء كما سيأتي، فإن الملائكة تؤمن في حال الاحتضار وقبض الروح، وهذه تدعو بالخراب على البيت الذي قد مات عائله كما تدعي هي، والملائكة تقول آمين، ولو أنها دعت له بالدعاء لكانت محسنة إحسانا عظيما. وأيضا تقول وكرباه مثلا، أو تقول وأسداه وجملاه وسنداه وغوثاه إلى غير ذلك، والملائكة تقول أكذلك كنت لها؟ أكذلك كنت لها؟ فلا بد أن نوصي، نتعدى الوصية، نشهد عليها شاهدين عدلين، ولا ندع الأمور هكذا، وإلا كان حالنا كحال طرفة، إذا أنا مت فنوحي علي بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد، يوصيها. فحالنا عند السكوت كحاله عند الوصية، ولكن نوصي بالضد لعلمنا بما عليه المجتمع مما هو عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا، أي لا تعلموا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا. نعى الميت ينعاه نعيا، يعني أذاع موته وأخبر به، وكذلك إذا ندب من الندب أو ذكر محاسنه، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه غيره بنحوه. في هذا الباب كثير من الآثار، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد عليهم بذلك استحبابا مؤكدا، ولو ارتفع به درجة ما كان مبطلا بل كان محسنا، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ورحم الله علماءنا أجمعين. إذا حضر الموت، فعلى من عند المحتضر الذي حضره ملائكة الموت أمور. المحتضر في آخر يوم من أيام الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة، فلا بد من تلقينه، وتلقينه تعليمه لا إله إلا الله كما يلقن التلميذ في المكتب. تلقين المحتضر إذا حضر الإنسان الموت، فعلى من عنده أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج أبو داود وهو كذلك في المشكاة بإسناد حسن عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن عثمان رضي الله عنه يرفعه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخرج مسلم بإسناده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. تلقين المحتضر، فإذا كان الإنسان في سياق الموت فعلى من عنده أن يلقنوه لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله لأنه إن مات على ذلك دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليهم أن يدعوا له ولا يقولوا في حضوره واحتضاره إلا خيرا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. فعلينا أن نجتهد في الدعاء بالخير عند المريض وعند المحتضر، وأما الدعاء بالشر فمهما دعا داع بشيء أمنت الملائكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتقي الله، فلنتقي الله في المسلمين، ومن كان غير عالم فلنعلم، من كان غير عالم فلنعلمه مما علمنا الله رب العالمين، ونقول له هذا لا يجوز. في هذا الموطن دعاء للملائكة يؤمنون، والتأمين دعاء كما هو معلوم، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى إذا أمنت الملائكة على دعائك بألسنة لم تعص الله قط. ألسنة الملائكة، الملائكة يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم، فهؤلاء دعاؤهم على رجاء الاستجابة. فأنت الآن تجعل الملائكة يدعون للمريض أو للمحتضر، فإذا دعوت أمنت الملائكة على دعاء. والتلقين ليس هو أن تذكر الشهادة بحضرة المحتضر وأن تسمعه ذلك، بل التلقين أن تأمره بأن يقول لا إله إلا الله خلافا لما يظن الظان. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال، لأنه من المعلوم أن الأنصار وأهل المدينة كانوا خؤولة عبد الله ابن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال، فقال خير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأمر قل لا إله إلا الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان المريض كافرا فإنه يؤمر فيقال له قل لا إله إلا الله، وإن كان المريض مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر، لأنه قد يحصل له ضيق في صدره بسبب مرضه أو لحالة احتضاره، وحينئذ يغضب إذا أمرناه أن يقول لا إله إلا الله فينكر وهو في حال فراق الدنيا فيهلك. فنراعي الحال، وإذا أخذت بظاهر الحديث فذلك ولا حرج عليك، والرفق مطلوب في كل شيء، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال سبحان الله. ترون الرجل يعني الأعمش، والأعمش رحمه الله تعالى جبل من جبال العلم، جبل من جبال الرواية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والأعمش رحمه الله لما كان في سياق الموت دخل شيخ والبيت قد امتلأ بالرجال من أهل الحديث والعلم، فقال سبحان الله. ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه، هم يتهيبون. أنا أقول للأعمش قل لا إله إلا الله، يتهيبون تلامذته وإخوانه، وهو من هو رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة وعلماءنا من أهل السنة أجمعين، فتهيبوا. فدخل هذا الشيخ فقال سبحان الله. ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه، فقال الأعمش هكذا، فأشار بالسبابة وحرك شفتيه، لأنه لم يكن يقوى على أن يأتي بصوت مسموع، يعني كأنه لقنه، فأشار بالسبابة وحرك شفتيك أنه يقول لا إله إلا الله. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال. وأيضا أخرج الذهبي في السير عن أبي جعفر محمد بن علي والراقي أبي زرعة قال: حضرنا أبا زرعة بماء شهران، اسم مكان، وهو في السوق. بعض طلبة العلم يمكن أن يقرأه وهو في السوق، وهو في السوق، السوق النزع، يعني وهو يحتضر. ساق المريض سوقا وسياقا وسياقة، يعني شرع في نزع الروح. فقال: حضرنا أبا زرعة وهو في السوق، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، عنده هؤلاء الفحول من المحدثين من العلماء، هؤلاء الجبال عنده، وهو يموت. وهذا من بركة العلم أنه يحضره تلامذته وإخوانه ومعلموه عند الاحتضار عند الموت، فيكون الخير بفضل الله رب العالمين عنده، وهو جبل من جبال العلم رحمه الله تعالى، عند أبي زرعة أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم. فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوا. أبو حاتم يستحيي أن يقول: يا أبا زرعة قل لا إله إلا الله، لأن أبا زرعة علمه الدنيا كلها، علم الدنيا كلها هذا الحديث، يقول: وأنا الآن أقول له قل لا إله إلا الله. ولكن لابد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الحيلة من المحدثين الفحول رحمة الله عليهم، كيف تحايلوا على أبي زرعة من أجل أن يقول هو الحديث بإسناده وهو يموت. استحيوا أن يأمروه بأن يقول لا إله إلا الله وأن يلقنوا، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. قال بعضهم لبعض، كلهم محدثون حفاظ من أمراء المؤمنين في الحديث، جبال راسيات من العلم الثابت الصحيح، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح، وجعل يقول ابن أبي، عن صالح ابن أبي، عن صالح ابن أبي. أبو زرعة يسمع، هو يريد أن يكمل أبو زرعة فيقول عن صالح ابن أبي ولم يجاوزه. فقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ولم يجاوز، والباقون ساكتون. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رحمه الله. فأتى به مسنده، فأصابته مع بركة قوله بركة الإسناد، أصابته بركة الإسناد، لأنه وصل به مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما ترى يقال له قل لا إله إلا الله. وأما قراءة سورة ياسين عنده، وأما توجيهه عند الاحتضار نحو القبلة، فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إلى القبلة في حال الاحتضار وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟ وأما الحديث، حديث معقل بن يسار: اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم والبيهقي وأحمد، ولكنه حديث ضعيف. فهذا حديث ضعيف غير ثابت، فلا يصار إليه ولا يعمل به. اقرأوا ياسين على موتاكم، فيه ثلاث علل، في هذا الحديث ثلاث علل. العلة الأولى هي جهالة أبي عثمان، وليس بأبي عثمان النهدي، فالعلة الأولى في هذا الحديث جهالة أبي عثمان. والعلة الثانية جهالة أبيه، عن أبي عثمان عن أبيه وليس بالنهدي، فمجهول وأبوه مجهول، فهاتان علتان. وهو أيضا مضطرب، ففيه الاضطراب أيضا، فهذا الحديث لا يقوى ولا يقوم. فإذا قال لك من يتكلم في العلم بغير حق ولكن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، فعليك أن تقول نعم بشروط، وذلك أن يكون غير شديد الضعف وهذا شديده، وأن يكون مندرجا تحت أصل كلي عام، وليس عندنا أصل كلي عام يندرج تحته هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقراءة القرآن، لم يأمر بقراءة القرآن عند الموت. صحيح أنه لو قرأ القرآن عند الميت عند المحتضر أو من سيموت لعله أن يذكره بالله تبارك وتعالى، وأما أن يكون سنة من سنن رسول الله فهيهات. إذن ليس هنالك أصل كلي عام يندرج تحته هذا الحديث وهو شديد الضعف، فينبغي أن يكون الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال غير شديد الضعف، وأيضا ينبغي أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا كما ترى لا يتوفر معنا، فيكون العمل بذلك بدعة ممقوتة في دين الله تبارك وتعالى. بل علينا أن نجتهد في تندية شفتي المحتضر، وأن نضع بعض الماء اليسير في فمه، ولا نكثر من ذلك حتى لا يشرق به ويؤذيه، وإنما نحاول تندية الفم والشفتين، وأن نجتهد في أن نذكر عنده لا إله إلا الله، أن نأمره بذلك وألا نلح عليه بها حتى نضجره لما يعانيه في سياق الموت مما يجده من ألمه ومن سكراته. وأما توجيهه عند الاحتضار وعند الموت إلى جهة القبلة فلم يثبت فيه شيء أيضا، بل كره سعيد بن المسيب والسلف ذلك. فعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فغشي على سعيد ودخل في إغماءة، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن فأمر أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق سعيد فقال حولتم فراشي؟ قالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن فقال أراه بعلمك؟ فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه، يعني لما كان عليه قبل تحويله إلى القبلة بأمر أبي سلمة ابن عبد الرحمن. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن زرعة ابن عبد الرحمن. فما نقول في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. ما نقول في هذا؟ يقول قبلتكم أحياء وأمواتا، هل يفيد توجيه المحتضر عند الاحتضار في سياق الموت إلى القبلة؟ لا يفيد. قال الشيخ الصديق حسن خان في الروضة الندية لا يفيد، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، قبلتكم أحياء يعني عند صلاتكم في حال حياتكم، وبقوله أمواتا في اللحد، فإن الميت يدفن إلى جهة القبلة كما هو معلوم، فإذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد في القبور. المحتضر حي غير مصلٍ، فلا هو في صلاة فيدخل في قوله أحياء يعني في حال الصلاة، ولا هو ميت فيدخل مع الأموات في اللحد، فإذا هذا المحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي، فإذا ألزمته وهو غير مصل بأن يكون جهة القبلة فعليك في كل موضع تكون فيه أن تكون ملزما بالاتجاه إلى القبلة، وليس هذا بلازم في دين الله تبارك وتعالى، وهذا استدلال قوي جدا. فإذا هذا كما ترى لا يفيد، ولم يثبت عندنا دليل، يعني عند أهل العلم، لا عندنا، عند أهل العلم رحمهم الله تعالى من علمائنا الفحول، لم يثبت دليل أنه يوجه المحتضر عند موته جهة القبل، لا ليس هنالك دليل. وهذا الدليل كما ترى قبلتكم أحياء وأمواتا هو لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن معناه كما مر. وكذلك في فعل السلف رحمهم الله تعالى، كما فعل سعيد بن المسيب معترضا على أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويقول: ألست امرأة مسلمة؟ يعني أنتم توجهونني في حال الاحتضار إلى القبلة، ألست امرأة مسلما؟ أنا من أهل القبلة، سواء مت مستدبرا القبلة أم مت مستقبلها، فعلى الحالين أنا امرؤ مسلم. لا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم، ولو كانت هنالك بعض المصالح. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلما مات قال: صلوا على صاحبكم. قال للصحابة رضي الله عنهم: صلوا على صاحبكم، هو صاحبكم أنتم ومنكم أنتم لا منهم، فصلوا على صاحبكم. ولن يصلوا عليه قبل أن يقوموا على شأنه غسلا وتكفينا، ثم صلوا على صاحبكم ثم ادفنوه في مقابر المسلمين. قد يعترض عليك معترض بحديث ابن أبي قتادة رضي الله عنه. هذا الحديث لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه، يعني صلى عليه في قبره لأنه لم يشهد، فقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت. أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق الحاكم. هذا حديث ضعيف، فيه علتان: فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، ولم يحتج بنعيم بن حماد البخاري كما زعم الحاكم، وإنما خرج له مقرونا بغير، لم يحتج به وإنما خرج له مقرونا بغير، فهذه علة فيه هذا الراوي الضعيف نعيم بن حماد، وإن كان هو من هو. والثانية الإرسال أيضا، فعبد الله ابن أبي قتادة هو أبو يحيى تابعي ابن صحابي، والحديث في سياقه في إسناده عن نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدار وردي عن يحيى ابن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي، أو عن أبي يحيى ابن أبي قتادة. فتجد الإسناد لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابي، وإنما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إرسال. فهذا حديث مرسل وفيه هذا الراوي الضعيف نعيم ابن حماد. إذن علينا أن نجتهد في الأخذ بالوصية وأن نشهد على الوصية، وقد تتجدد الأحوال كما هو معلوم عند الناس عندما يؤتيهم الله تبارك وتعالى ما يؤتيهم من فضله، فلا حرج أن تتجدد الوصية. ولكن كما قال العلماء ومنهم الشيخ محمد ابن صالح رحمه الله تعالى، فقال: حسن جدا أن يكتب في الوصية الأخيرة أو في الوصية التي تلي أن يكتب: هذه الوصية ناسخة لما قبلها. ثم اعترض فقال مريدا إشكالا قد يعترض به عليه، فقال: وقد تقول إن المتأخر ينسخ ما سبق. قال: فأقول: نعم، ولكن هذا الذي سبق يكون فيه من أمور الخير ما فيه، يعني يوصي الموصي الموصى إليه بأن يفعل كذا وكذا إذا أنا مت، وأعطي فلانا وفلانا، ثم يكتب وصية أخرى لاحقة بعد حين وينسى ما كتب في الوصية الأولى أو لا يطلع عليها، فيكتب: وأعط فلانا وفلانا لموصى له آخر، ويتعدد الأوصياء، ويأتي هذا بوصية فيها من أمور الخير ما فيها، ويأتي هذا بوصية فيها من أمور الخير ما فيها، فيقول الثاني ما في هذه الثانية يكون ناسخا للأولى. يقول: هل تعارضا حتى تقول بالنسخ؟ هل تعارضا؟ لا يتعارضان، هو يوصي بخير في الأولى ويوصي بخير في الثانية، فلننفذ هذه وهذه، ويقع خلاف كبير. فقال الشيخ رحمه الله، وما أحسن ما قال، يكتب في الوصية وهذه الوصية وهو يؤرخ ويشهد شاهدين عدلين، ويوصي لموصى له بأن يقوم على شأن وصيته بعد موته، يوصي ويقول: وهذه الوصية ناسخة لما سبق، ويكتب التالية. فإذا جيء بالسابقة كانت هذه اللاحقة ناسخة لها، كما نص على ذلك هو، وأنه صار إلى ما انتهى إليه أمره من وصيته التي مات عليها وأوصى بها قبل أن يموت. فينبغي علينا أن نوصي بهذا الأمر العظيم الذي ينبغي علينا ألا نضيعه على أنفسنا في حال حياتنا، وهو أن براء من كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نوصي من خلفنا أننا إذا متنا بين أظهره فيجب عليه أن يعملوا بدين الله رب العالمين، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفينا بعد الموت، فلا يقولوا إلا ما يرضي الرب جل وعلا، ولا يأتوا بشيء مما نفر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحسن جدا أن يقول الإنسان في وصيته وليشهد: احتضاري إذا نزل بي الموت الصالح. حسن جدا أن لا يعين حتى لا يشق على أحد تعيينا، وإنما فليكن من ييسره الله رب العالمين لهذا الأمر، وهذا أمر مشهود معلوم، فإن الله رب العالمين يحسن الختامة لمن لا تحسب أن الله رب العالمين يكرمه، لأن الله رب العالمين لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وقد خرجت بغداد على بكرة أبيها من أجل أن تشيع الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك خرجت دمشق على بكرة أبيها، على ولا تقل عن بكرة أبيها، فالبكرة هي الفتية من النوق. والمثل في أصله أن قوما ذهبوا مذهبا وكانوا إخوة، ثم لما استبطأهم من كانوا هنالك خرجوا يبحثون عنهم في كل فج، فما راعهم إلا وقد جاءوا على ناقة فتية كانت لأبيهم، فلما رأوهم قالوا: جاءوا على بكرة أبيه، جاءوا على بكرة أبيه. فخرجت دمشق على بكرة أبيه من أجل أن تشيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولم يتخلف عن شهود الجنازة إلا من خشي على نفسه. ففي جنائز الصالحين الذين يهيئ الله رب العالمين لهم ذلك، وقد يكون صالحا ولا يشهد جنازته أحد، فليس هو بالمضطرد في دين الله رب العالمين، وإنما هو على الأغلب أو على الغالب من ذلك. فإن عثمان رضوان الله عليه، وهو من هو في دين الله رب العالمين، وهو أمير المؤمنين، وهو ذو النورين، وهو شهيد، وهو الذي جهز جيش العسرة وحده، وله من المناقب ما له رضوان الله عليه، مع ذلك لما أن قتل شهيدا في الدار خرج به من خرج على لوح من خشب يتوارون في الظلال حتى لا يعلم به الثوار، فلا يمثل بجثته وجسده رضي الله رب العالمين عنه حتى دفن في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بالنا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.